وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نستكمل مستعينين بالله عز وجل دروسنا، ونواصل القراءة في كتاب القول المفيد على كتاب التوحيد لصاحب الفضيلة العلامة محمد بن صالح العثيمين، والمتن كما تعلمون لشيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب نضر الله وجهه ونور الله قبره. باب الشفاعة. وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقوله: قل لله الشفاعة جميعا. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات وفي الأرض. وقوله: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله. ولم يبقى إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. هذا الباب إخواني باب من العقيدة ومن التوحيد، وباب أيضا زلت فيه أقدام، وهدى الله عز وجل أهل السنة والجماعة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. وإذا نظرت إلى الزلل تجد أن الخوارج أنكروا الشفاعة مطلقا، ما فيش شفاعة خالص. وعلى الجانب الآخر أثبتوا الشفاعة بدون قيد وبدون شرط، وهدى الله عز وجل أهل السنة والجماعة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، وهذا الذي سوف يأتي تفصيله. ذكر المؤلف، ما المعني بالمؤلف هنا؟ شيخ الإسلام. ذكر المؤلف رحمه الله الشفاعة في كتاب التوحيد، لأن المشركين الذين يعبدون الأصنام يقولون إنها شفعاء لهم عند الله. يبقى أول مصيبة صدرت من المشركين أنهم عبدوا الأصنام زعما منهم أنها ستكون شفعاء لهم عند الله، وهم يشركون بالله سبحانه وتعالى فيها بالدعاء والاستغاثة وما أشبه ذلك، وهم بذلك يظنون أنهم معظمون لله، ولكنهم منتقصون له، لأنه عليم بكل شيء وله الحكم التام المطلق والقدرة التامة، فلا يحتال إلى شفعاء، ويقولون إننا نعبدهم ليكونوا شفعاء لنا عند الله فيقربون إلى الله، وهم ضالون في ذلك. فهو سبحانه عليم وقدير وذو سلطان، ومن كان كذلك فإنه لا يحتاج إلى شفعاء، سبحانه هو الغني. والملوك في الدنيا يحتاجون إلى شفعاء، إما لقصور علمهم أو لنقص قدرتهم فيساعدهم الشفعاء في ذلك، أو لقصور سلطانهم فيتجرأ عليهم الشفعاء فيشفعون بدون استئذان، ولكن الله عز وجل كامل العلم والقدرة والسلطان، فلا يحتاج لأحد أن يشفع عندهم، ولهذا لا تكون الشفاعة عنده سبحانه إلا بإذنه لكمال سلطانه وعظمته. والتقرير ده الذي يقرره الشيخ العثيمين مهم جدا، بحيث نفهم لماذا نفى الله عز وجل الشفاعة وقيدها بشروط، لأن الشفاعة في الدنيا لا تكون إلا من جراء نقص أو خلل، والله عز وجل هو الغني وله الكمال المطلق والقدرة المطلقة سبحانه وتعالى. ثم الشفاعة لا يراد بها معونة الله سبحانه وتعالى في شيء مما شفع فيه، فهذا ممتنع كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام رحمه الله، ولكن يقصد بها أمران: إكرام الشافع نفع المشفوع له، خد بالك من دولة قوي، الشفاعة لا يراد بها معونة الله، لأن الشفاعة في الدنيا بتبقى معونة للشافع أو المشفوع في شيء مما شفع فيه، فهذا ممتنع في حق الله. ولكن يخصب بها أمر إكرام الشافع ونفع المشفوع له، يبقى ممكن يكون الغرض من الشفاعة المشفوع ده مش في دماغنا خالص وليس له اعتبار، ولكن إكراما لمين؟ للشافع. وممكن يكون نفع للمشفوع، وممكن يكون للإثنين. واخدين بالكم يا أخوانا؟ فعلى المثال الأول إكرام الشافع، شفاء قبول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، واخبرنا أبدا لا يجول بخاطر أحد أن هذا فيه نفع للمشفوع، وإن انتفع بس نفع غير مقصود. ولكن الغرض من قبول الشفاعة إكرام مين؟ إكرام الشافع. واضح يا أخوانا ديت؟ إكرام الشافع. وكذلك الشفاعة العظمى لنبينا صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أن يقبل أن يبدأ ربنا عز وجل في حسابه. طب أهل الموقف فيهم الكافر والملحد وفيهم المؤمن والتقي، فهل هذا إكراما للمشفوع؟ ليست على الإطلاق، بل إكراما لمين؟ للشافع. خد بالك مني كويس. طيب الشفاعة في اللغة اسم من شفع يشفع إذا جعل الشيء اثنين، والشفع ضد الوتر، قال تعالى والشفع والوتر. واصطلاحا التوسط للغير، انتبه بقى التعريف، التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. جلب منفعة لمن؟ للمشفوع. ودفع مضرة عمن؟ إكراما لمن؟ كويس. مثال جلب منفعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة بدخوله، ومثال دفع مضرة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن استحق النار ألا يدخلها. طب هسأل سؤال هنا، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن استحق النار ألا يدخلها، ما المعني بالاستحقاق هنا؟ استحقاق تعذيب فترة مؤقتة، ولا استحقاق الخلود والتأبيد؟ أحسنتم، استحقاق العذاب فترة معينة يقوم إيه؟ يشفع فلا يدخل. يعني إيه؟ كأن عبد مثلا، كأن عبد مات مصرا على ذنوب معينة، فهو تحت المشيئة، معايا مشايخ، إما أن يعذبه ربنا وإما أن إيه؟ يغفر له، فيقوم يشفع النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ فلا يعذب بذنبه الذي لم يغفره الله له. وضحت؟ طيب. وذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب عدة آيات. الآية الأولى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. الإنذار هو الإعلام المتضمن للتخويف، أما مجرد الخبر فليس بإنذار، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والضمير في به يعود وأنذر به أي بالقرآن، كما قال تعالى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها، وقال تعالى لتنذر به وذكرى للمؤمنين، وقوله يخافون أن يحشروا أي يخافون مما يقع لهم من سوء العذاب في ذلك الحشر والحشر الجمع، وقد ضمن هنا معنى الضم والانتهاء، فمعنى يحشرون أي يجمعون حتى ينتهوا إلى الله. قوله ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، ولي أي ناصر ينصرهم، ولا شفيع أي شافع يتوسط لهم. يبقى هنا شافع بالمعنى الاصطلاحي يا أخوانا، بمعناها في الشرع أي شافع يتوسط لهم. وهذا محل الشاهد، ففي هذه الآية نفي الشفاعة من دون الله أي من دون إذنه، ومفهومها أنها ثابتة بإذنه. إيه معنى مفهومها هنا؟ لو مفهوم المخلف، مفهوم الإيه؟ المخلف. وهذا هو المقصود، الشفاعة من دونه مستحيلة، الشفاعة من دونه مستحيلة، وبإذنه جائزة وممكنة. أما عند الملوك فجائزة بإذنهم وبغير إذنه، فيمكن لمن كان قريبا من السلطان أن يشفع بدون أن يستأذن. لا ده مش كده وبس، يعني هنا الشيخ بيقول ايه في كلمة اللي هي اما عند الملوك فجائزة باذنهم وبغير اذنهم. فالشيخ ضرب مثال بغير اذنهم ان يكون قريبا من السلطان يشفع بدون اذنه. يعني مثلا ايه ابوه لسه عايش وابوه دخل على ابنه وابنه بقى الرئيس. لا ده ممكن تاني يخش ويكسر الباب ويضرب الباب بقدمه. ليه؟ قال له انا اللي منجحك وانا اللي اجيب لك الصناديق وانا اعمل لك كل حاجه، فما ينفعش اخبط عليك. هذا الفرق بين هذا وبين ذاك. ويفيد قوله من دونه ان لهم باذنه وليا وشفيعا، كما قال تعالى انما وليكم الله ورسوله. الآية الثانية قوله تعالى كل لله الشفاعة جميعا، مبتدأ وخبر، وقدم الخبر للحصر والمعنى لله وحده الشفاعة كلها، لا يوجد شيء منها خارج عن إذن الله وإرادته. فأفادت الآية في قوله جميعا أن هناك أنواعا للشفاعة. وقد قسم أهل العلم رحمهم الله الشفاعة إلى قسمين رئيسيين، هما قسم الأول الشفاعة الخاصة بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهي عبارة عن أنواع. الشفاعة العظمى، يبقى هو بدأ الشيخ العثيمين أكرمه الله بتقسيم الشفاعة، شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة لغير النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي الإيه؟ لغيره من الأنبياء والشهداء والصديقين والصالحين والمؤمنين بعضهم لبعض، وأعلى من ذلك كله شفاعة أرحم الراحمين. ثم ذكر النوع الأول وهو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر أنواعه فقال الشفاعة العظمى وهي من المقام المحمود الذي وعده الله، فإن الناس يلحقهم يوم القيامة في ذلك الموقف العظيم من الغم والكرب ما لا يطيقون، فيقول بعضهم لبعض اطلبوا من يشفع لنا عند الله. طيب هنا بقى اطلبوا من يشفع لنا عند الله، يشفع في ماذا؟ في بداية الحساب، نخرج من هذا الموقف. لذلك عند الطبراني بسند حسن قالت عائشة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقوم الناس حتى يبلغ العرق إلى آذانهم فيقول الرجل رب أرحني ولو إلى نار جهنم. مفهوم الحديث ده؟ يقوم الناس لرب العالمين حتى يبلغ العرق إلى آذانهم فيقول الرجل رب أرحني ولو إلى نار جهنم، من هول ومن شدة الموقف الذي هو. نعم في الطبراني. لا الله أعلم مطلق. عشان كده بنقول دائما وباستمرار يعني تظهر ثمار مثل هذه الدراسة للعقيدة على السلوك. يبقى لما يعرف الإنسان مثل هذه المواقف ويستحضرها إن شاء الله ستكون عونا بعد الله على استقامته على الشر. فيذهبون إلى آدم أبي البشر فيذكرون من أوصافه التي ميزه الله بها أن الله خلقه بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء، فيقولون اشفع لنا عند ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه، فيعتذر لأنه عصى الله بأكله من الشجرة. ومعلوم أن الشافع إذا كان عنده شيء يخدش كرامته عند المشفوع إليه فإنه لا يشفع لخجله من ذلك، مع أن آدم عليه السلام قد تاب الله عليه واجتباه وهداه. قال تعالى وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهداه، لكن لقوة حيائه من الله اعتذر. ثم يذهبون إلى نوح ويذكرون من أوصافه التي امتاز بها بأنه أول رسول أرسله الله إلى الأرض، فيعتذر بأنه سأل الله ما ليس له به علم حين قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ثم يذهبون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيذكرون من صفاته ثم يعتذر بأنه كذب 3 كذبات لكنها حق حسب مراده. حسب مراده هي الضمير عائد على مين؟ على إبراهيم. ثم يذهبون إلى موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فيذكرون من أوصافه ما يقتضي أن يشفع لكنه يعتذر بقتل نفس لم يؤمر بقتلها، وهو نفس القبطي حين استغاثه الإسرائيلي فوكذ موسى القبطي فقتلهم فقضى عليه. ثم يذهبون إلى عيسى عليه الصلاة والسلام فيذكرون من أوصافه ما يقتضي أن يشفع فلا يعتذر بشيء. ووقع في بعض الروايات أنه اعتذر، وهي عند الإمام أحمد وعند الطبراني، فقال إني عبدت من دون الله. ما يا إخوانا اعتذار، ولكن لا ليس له ذنب في ذلك حاشا، وهو نبي ورسول ومن أولي العزم، فلا يعتذر بشيء، لكن يحيل إلى من هو أعلى مقاما فيقول اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم عبد وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيحيلهم إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم دون أن يذكر عذرا يحول بينه وبين الشفاعة، فيأتون محمدا فيشفع إلى الله ليريح أهل الموقف. كيف تتم الراحة هنا؟ ها؟ ببدء الحساب. بدء إيه الحساب؟ ها؟ عمل الجميع. عشان كده بنقول إيه لما هجلنا في شروط الشفاعة، رضا الله عن الشافع، إذن الحق سبحانه وتعالى للشافع، رضا الله عن المشفوع له. هذا الشرط الأخير ليس على الإطلاق، بل قيد بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف، فيهم من أذن من رضي عنه ربنا وفيهم من لم يرضى. وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب جبناها منين؟ من الأدلة والنصوص. ولذلك دائما بقول إيه، لما يكون عندنا عام وخاص ما فيش تعارض أصلا بينهم. فمن قال أن هناك تعارض بين قولكم اشتراط رضا الله عن المشفوع له وقولكم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف وشفاعته لأبي طالب، نقول له لا، ما فيش تعارض أصلا بين عام وخاص. واضح يا أخواننا ديت؟ لا يوجد هناك تعارض بين عام وخاص. النوع الثاني من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوها. طيب، شفاعته لأهل الجنة أن يدخلوها، ده قبل القنطرة ولا بعد القنطرة؟ ايه رايك يا شيخ تامر، اخر كلام عندك ايه؟ حاجة طرق قريب وتامر. شفاعته في اهل الجنة ان يدخلوها، لانهم اذا عبروا الصراط ووصلوا اليها وجدوها مغلقة. يبقى لابد ان يحمل كلام الشيخ العثيمين، اي انهم بعد ان عبروا القنطرة ايضا وجدوها مغلقة، لان ما فيش دخول الا بعد القنطرة. واضح يا اخوانا؟ ولكن دايما العالم ولذلك ودي تلاقيها ظاهره جدا في رواه الحديث، تجد مثلا راوي الحديث يكون كده مبسوط ورايق، ويدخل عليه الطالب العلم يقول له حدثني، يقول له اكتب حدثني فلان عن فلان، ويقوم جايب السند بطريق اخر، يجيب له مثلا 20-30 طريق ويقول له قال رسول الله. ساعات يخش عليه وهو زهقان متضايق، حدثني اكتب قال رسول الله. قال يا سيدنا، قال له هتكتب ولا تمشي؟ يبقى كان نشيطا فذكر بالإسناد، كان فيه وفي فذكر بدون إسناد. واخد بالك؟ ودي موجودة ساعات. مثلا ايه، يبقى الشيخ لما جه يتكلم عن هذا الموقف يعلم ان الطلبة يدرسون العقيدة ويعلمون القنطرة، ولكنه اقتصر لعلم الطلبة بما يشرحه له. واضح يا اخوانا؟ لان واحد يقول لك فين القنطرة، الشيخ ما ذكرهاش. قال لا، الحديث في البخاري والشيخ شرحها في كثير من المواطن، ولكن الكلام بيبقى يعني بمقتضى الحال. يقول فيطلبون من يشفع لهم، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله في فتح أبواب الجنة لأهلها، ويشير إلى ذلك قوله تعالى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. فقال وفتحت، فهناك شيء محذوف، أي وحصل ما حصل من الشفاعة وفتحت الأبواب. أما النار قال حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. نعوذ بالله من النار ونعوذ بالله من الخذلان. يبقى شفاعة لأهل الموقف، شفاعة لمين؟ لأهل الجنة أن يدخلوها. شفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب، ودي ثابتة بالأحاديث الصحيحة، وفيها دليل على أن أبا طالب مات على الكفر، لا كما يقول أهل البدعة إنه هو إيه أصر بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ وهذه مستثنى من قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعي، واحد يقول لك ازاي استثنته يا اخي، لا يسأل عما يفعل. الذي لقال فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هو الذي امره ان يشفع لعمه، او هو الذي اذن له ان يشفع لعمه. يبقى تقول لي كيف استثنيت؟ وقوله تعالى نعم كله لابد ان يعبر الصراط، ما فيش حد اسمه مش يعبر الصراط. وقوله تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا، وذلك لما كان لابي طالب من نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم ودفاعا عنه، وهو لم يخرج من النار لكن خفف عنه حتى صار والعياذ بالله في ضحضاح من نار، وعليه نعلان منها يغلي منها هما دماغه، وهذه الشفاعة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، لا أحد يشفع في كافر أبدا إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم تقبل الشفاعة كاملة وإنما هي تخفيف فقط. طب هنا إكراما للشافع ولا إكراما للشافع؟ بالضبط كده. والله عز وجل مثل أعلى، واحد جاب لك واحد أنت أصلا لو شفته لوحده هتاكله، فلما لقيته قلت له إكراما لك أنت هسمح له يخش البيت، أما هو مش يستحيل، فانا بكرمك انت. يبقى دخلت وقعد معاك في مثلا في المجلس واكلته اكرمته اكراما له ولا الاولاني؟ اهي دي ولله عز وجل المثل الاعلى. القسم الثاني طبعا فيه هنا لسه شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم، الشيخ اكرمه الله اكتفى بما ذكر في شفاعته لاهل الكبائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لاهل الكبائر من امتي وهي ان شاء الله نائله، واخد بالك؟ وشفاعته في من دخل النار أن يخرج منها، وشفاعته في رفع درجات بعد أهل الجنة، دي كلها شفاعة ورد بها النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني يبقى عندنا الشفاعة انقسمت باعتبار من يشفع، شفاعة خاصة بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنواع. القسم الثاني شفاعة لجميع المؤمنين وهي أنواع، الشفاعة العامة له ولجميع المؤمنين. الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها، وهذه قد يستدل لها بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، فإن هذه شفاعة قبل أن يدخل النار فيشفعهم الله في ذلك. النوع الثاني الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها، وقد توترت بها الأحاديث وأجمعت عليها الصحابة واتفق عليها أهل الملة ما عدا طائفتين. نعم ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته، أي يصلون عليه الجنازة الصلاة الشرعية 40 رجلا لا يشركون بالله إلا شفعهم الله فيه، يبقى يصلون الجنازة. أما يقومون على رأسه، كان أيام عندنا زمان في القرية كده في الخمسينيات والستينيات أي واحد يموت بعد ما يصلوا الجنازة يقوم الرجل الشيخ بعد ما يسلم ما تشهدون من الصالحين الجنة إن شاء الله، واخد بالك انت ازاي؟ فمره واحد تاجر مخدرات وانا حاضر، الكلام ده كان في اوائل السبعينيات كده، فكالعاده ما تشهدون، فالناس ما ردوش عليه، خبريه يا رجاله، قالوا خبريه يا عم الشيخ، قال هي دي عاوزه كلام تشهدون ايه؟ وطبعا هذا الفعل بدعة ضلالة لا يجوز مطلقا بحال من الاحوال. وكذلك من البدع التي تحدث الان كثير من الأئمة قبل الشروع في صلاة الجنازة يدعي والناس يؤمنون خلفه، وبعد الفراغ من صلاة الجنازة يدعي والناس يؤمنون خلفه، هذا مخالف وهذا من البدعة. وعلى المقبرة يدعو جهرا مخالف، أما الدعاء سرا وهذا هو المعتمد. نكمل إن شاء الله. النوع الثاني الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها، وقد توترت بها الأحاديث وأجمعت عليها الصحابة اتفق عليها أهل الملة ما عدا طائفتين وهما المعتزلة والخوارج، فإنهم ينكرون الشفاعة في أهل المعاصي مطلقا. للعلة هي لأنهم يرون أن فاعل الكبيرة مخلد في النار، طب ليه قالوا ان فاعل الكبيرة مخلد في النار؟ الجواب: لان الايمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، قطعة واحدة. قطعة، اللي يطلع منه كله يطلع وراه. طيب، ومن استحق الخلود فلا تنفع فيه الشفاعة، فهم ينكرون ان النبي صلى الله عليه وسلم او غيره يشفع في اهل الكبائر ألا يدخلوا النار، أو إذا دخلوا أن يخرجوا منها، لكن قولهم هذا باطل بالنص وبالإجماع. النوع الثالث: الشفاعة في رفع درجات المؤمنين، وهذه تؤخذ من دعاء المؤمنين بعضهم لبعض، كما قال في أبي سلمة، أي النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وافسح له في قبره، ونور له فيه، واخلفه في عقبه. والدعاء شفاعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. شفعوا من يا إخوان، أي قبل دعاءهم فيه. إشكال وجوابه: فإن قيل إن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه سبحانه، فكيف يسمى دعاء الإنسان لأخيه شفاعة وهو لم يستأذن من ربه عز وجل؟ الجواب: إن الله أمر بأن يدعو الإنسان لأخيه الميت، وأمره بالدعاء، وأمره بالدعاء إذن وزيادة، إذن وزيادة، لأن الأمر لا يخلو عن حاجتين اثنين: إما أن يكون على سبيل الاستحباب أو الوجوب. فإن قلنا بالاستحباب فقد أذن له، وإن قلنا بالوجوب فقد جاء شيء أكثر من الإذن. وأما الشفاعة الموهومة التي يظنها عباد الأصنام من معبوديهم فهي شفاعة باطلة، لأن الله لا يأذن لأحد بالشفاعة إلا من ارتضى من الشفعاء والمشفوع لهم. طب المشفوع لهم بإطلاق أو بالعموم ولا في تخصيص؟ ها؟ في تخصيص لأهل الموقف ولأبي طالب. إذن قوله تعالى: لله الشفاعة جميعا، تفيد أن الشفاعة متعددة كما سبق. الآية الثالثة التي جاء بها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في هذا الباب قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من اسم استفهام بمعنى النفي، أي لا يشفع أحد عند الله إلا بإذنه. ذا، هل تجعل ذا اسما موصولا كما قال ابن مالك في الألفية، أو لا تصح أن تكون اسما موصولا هنا لوجود الاسم الموصول الذي؟ الثاني هو الأقرب، وإن كان بعض المعربين يقول يجوز أن تكون الذي توكيدا له. والصحيح أن ذا هنا إما مركبة من مع من أو زائدة للتوكيد. طبعا الزيادة هنا في جهة ألفاظ القرآن، ولا زيادة من ناحية الإعراب؟ أحسنتم. وأيا كان الإعراب فالمعنى إنه لا أحد يشفع عند الله إلا بإذن الله. وسبق أن النفي إذا جاء في سياق الاستفهام فإنه يكون متضمنا معنى التحدي. لذلك أنا أرجو منكم يا أخوان، الشيخ العثيمين طبعا عالم وأصولي عجيب، فياريت أرجو منك وتبقى يعني خدمتنا كلنا. احنا لسه صفحة 214 لسه فاول الكتاب، ياريت تراجع انت الشرح بدقة، وكل قاعدة ذكرها الشيخ سواء لغوية أو أصولية أو تفسيرية أو فقهية تكتبها لنا. أأمل ذلك. طيب، بيقول إيه؟ وسبق أن النفي إذا جاء في سياق الاستفهام فإنه يكون متضمنا معنى التحدي. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي إذا كان أحد يشفع بغير إذن الله فأت به. قوله عنده ظرف مكان، وهو سبحانه في العلو فلا يشفع أحد عنده ولو كان مقربا كالملائكة المقربين إلا بإذنه الكوني، والإذن لا يكون إلا بعد الرضا. وأفادت الآية أنه يشترط للشفاعة إذن الله فيها لكمال سلطانه جل وعلا، فإنه كلما كمل سلطان الملك فإنه لا أحد يتكلم عنده ولو كان بخير إلا بعد إذنه. ولذلك يعتبر الله في مجلس الكبير إهانة له، ودليلا على أنه ليس كبيرا في نفوس من عنده كان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم كأنما على رؤوسهم الطير من الوقار وعدم الكلام، إلا إذا فتح الكلام فإنهم يتكلمون. الآية الرابعة قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وكم من ملك، كم خبرية للتكثير، والمعنى ما أكثر الملائكة الذين في السماء، ومع ذلك لا تغني شفاعتهم شيئا إلا بعد إذن الله ورضاه. وقوله تعالى إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فللشفاعة شرطان، هما الإذن من الله أن يأذن الله، رضاه عن الشافع والمشفوع له. عموم ولا مخصوصة؟ مخصوصة لقوله ويرضى. وكما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فلا بد من إذنه تعالى ورضاه عن الشافع والمشفوع له، إلا في التخفيف عن أبي طالب كما سبق. ولك أن تقول وكذلك الشفاعة لأهل الموقف. وهذه الآية في سياق بيان بطلان ألوهية اللات والعزة، فقال تعالى بعد ذكر المعراج ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم فيه: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أي العلامات الدل عليه عز وجل، فكيف به سبحانه فهو أكبر وأعظم. ثم قال: أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، وهذا استفهام للتحقير. فبعد أن ذكر الله هذه العظمة قال: أخبروني عن هذه اللات والعزة ما عظمتها. وهذه غاية في التحقير. ثم قال: ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذن قسمة ضيظة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. أم للإنسان ما تمنى، فلله الآخرة والأولى. وكم من ملك، الآيات. فإذا كانت الملائكة وهي في السماوات في العلو لا تغني شفاعتهم إلا بعد إذنه تعالى ورضاه، هذه محل الشاهد ووجه الدلالة، يبقى ملائكة في السماء وكلها مقربة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومع ذلك لا تغني شفاعتهم شيء إلا لمن إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فكيف باللات والعزة وهي في الأرض؟ ولهذا قال: وكم من ملك في السماوات، مع أن الملائكة تكون في السماوات وفي الأرض، ولكن أراد الملائكة التي في السماوات العلى وهي عند الله سبحانه وتعالى، فحتى الملائكة المقربون حملة العرش لا تغني شفاعتهم إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الآية الخامسة: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم منهما في شرك وما لهم منهما وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير. قوله قل ادعوا، الأمر في قوله ادعوا للتحدي والتعليس، وقوله ادعوا يحتمل معنيين: احضروهم او ادعوهم دعاء مسألة، يعني هاتوهم عندنا. طب وبعدين ادعوهم دعاء مسألة، شوف هيستجيب ولا لا. فلو دعوهم دعاء مسألة لا يستجيبون له، كما قال تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. طيب ولو سمعوا، ده من باب التنزل مع المخاطب، ولو سمعوا هم مش هيسمعوا، ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يكفرون أي يتبرؤون. ومع هذه الآيات العظيمة يذهب بعض الناس يشرك بالله ويستنجد بغير الله، وكذلك لو دعوهم دعاء حضور لم يحضروا، ولو حضروا ما انتفعوا بحضورهم. قوله لا يملكون مثقال ذرة، واحدة الذر وهي صغار النمل، ويضرب بها المثل في القلة. قوله مثقال ذرة، وكذلك ما دون الذرة لا يملكون، والمقصود بذكر الذرة المبالغة، وإذا قصد المبالغة بالشيء قلة أو كثرة فلا مفهوم له. واضحة؟ لا يملكون مثقال ذرة. طيب لو أكبر من ذرة يملكون؟ لأن هنا الكلام إيه؟ لا، إذا كان الكلام المبالغة قصد بقلة أو كثرة فلا مفهوم له، والمراد الحكم العام. فمثلا قوله تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له، أي مهما بلغت في الاستغفار فلن يغفر الله له. ولا يرد على هذا أن الله أثبت ملكا للإنسان، لأن ملك الإنسان قاصر وغير شامل ومتجدد وزائل، وليس كملك الله. ملك الإنسان قاصر يعني محدود، وغير شامل ومتجدد وزائل. متجدد يعني كل يوم يملك حاجة، كل يوم يفقد حاجة. وزائل أي بزواله عنه أو بزوال الإنسان عنه. قوله وما لهم فيهما من شرك، أي ما لهؤلاء الذين تدعون من دون الله فيهما، أي في السماوات والأرض، من شرك أي مشاركة، أي لا يملكونه انفرادا ولا مشاركة. وقوله من شرك المبتدا مؤخر دخلت عليه من الزائدة لفظا لكنها لتوكيد المعنى، وكل زيادة لفظية في القرآن فهي زيادة في المعنى، وأتت من للمبالغة في النفي، وأنه ليس هناك شرك لا قليل ولا كثير. قوله وما له منهم من ظهير، الضمير في وما له يعود إلى الله، وفي منهم يعود إلى الأصنام، أي ما لله تعالى من هذه الأصنام من ظهير. ومن حرف جر زائد، وظهير مبتدا مؤخر بمعنى معين، كما قال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي معينا. وقال تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير، أي معين، أي ليس الله معين يعينه في أفعاله، وبذلك ينتفي عن هذه الأصنام كل ما يتعلق به العابدون، فهي لا تملك شيئا على سبيل الانفراد ولا على المشاركة ولا الإعانة، لأن من يعينك وإن كان غير شريك لك يكون له منة عليه، فربما تحابيه في إعطائه ما يريد. فإذا انتفت هذه الأمور الثلاثة لم يبق إلا الشفاعة، وقد أبطلها الله بقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فلا تنفع عند الله الشفاعة لهؤلاء لأن هذه الأصنام لا يأذن الله له، فانقطعت كل الوسائل والأسباب للمشركين، وهذا من أكبر الآيات الدالة على بطلان عبادة الأصنام، لأنها لا تنفع عابديها لا استقلالا ولا مشاركة ولا مساعدة ولا شفاعة، فتكون عبادتها باطلة. قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وكل هذه الآيات تدل على أنه يجب على الإنسان قطع جميع تعلقاته إلا بالله عبادة وخوفا ورجاء واستعانة ومحبة وتعظيما، حتى يكون عبدا لله حقيقة، يكون هواه وإرادته وحبه وبغضه وولاؤه ومعاداته لله وفي الله، لأنه مخلوق للعبادة فقط. قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أي لا نأمركم ولا ننهاكم، إذ لو خلقناكم فقط للأكل والشرب والنكاح لكان ذلك عين العبث، ولكن هناك شيء وراء ذلك وهو عبادة الله سبحانه في هذه الدنيا. وقوله إلينا ترجعون، أي وحسبتم أنكم لا ترجعون، فنجازيكم إذا كان هذا هو حسبانكم فهو حسبان باطل. قوله قال أبو العباس، هو شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله، يكن بذلك ولم يتزوج لأنه كان مشغولا بالعلم والجهاد وليس زاهدا في السنة، مات 28 و700 وله 67 سنة و10 أشهر، نضر الله وجهه ونور الله قبره. قوله لغيره ملك، أي لغير الله في قوله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قوله أو قسط عنه، أي في قوله وما لهم فيهما من شرك. قوله أو يكون عونا لله في قوله وما لهم منهم من ظهير بدون استثناء. قوله ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا من أذن له الرب كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ومعلوم أنه لا يرضى هذه الأصنام لأنها باطلة، وحينئذ فتكون شفاعتها منتفية. واعلم أن شرك المشركين في السابق كان في عبادة الأصنام، وأما الآن فهو في طاعة المخلوق في المعصية، فإن هؤلاء، خدوا بالكم هنا تاني في الكلمة دي، واعلم أن شرك المشركين في السابق كان في عبادة الأصنام، أكبر ولا أصغر؟ ها؟ طيب اللي بعده، وأما الآن فهو في طاعة المخلوق في المعصية، هيبقى أصغر ولا أكبر؟ تفصيل حسب إذا زعم أنه له حق التحليل والتحريم وأطاعه لذلك شرك أكبر، علم أنه مسلم وليس له حق ولكن أطاعه لشهوة مع اعتقاده بالحرمة شرك أصغر. اتخذ أحبارهم وربانهم أربابا. ها؟ لا، الطاعة إيه معنى الطاعة العمياء؟ أي أعطاه الطاعة المطلقة. واحد أعطى لشخص الطاعة المطلقة بدون قيد ولا شرط ولا بدون سؤال ولا أي شيء، هذا اتخذه ربا ومعبودا، ولكن يبين له. فإن هؤلاء يقدسون زعماءهم أكثر من تصديق الله إن أقروا به، فيقال لهم إنهم بشر مثلكم خرجوا من مخرج البول والحيض، وليس لهم شرك في السماوات ولا في الأرض، ولا يملكون الشفاعة لكم عند الله، إذن فكيف تتعلقون بهم؟ حتى أن الواحد منهم يركع لرئيسه أو يسجد له كما يسجد لرب العالمين. والواجب علينا نحن ولاة الأمور، ولاة الأمور طاعتهم، وطاعتهم من طاعة الله ليس استقلالا، أما عبادتهم كعبادة الله فهذه جاهلية وكفر. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. فالله سبحانه وتعالى نفى أن تنفعهم أصنامهم، بل قال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، حتى الأصنام لا تنفع نفسها ولا يشفع لها، فكيف تكون شافعة؟ بل هي في النار وعابدوها. وقوله وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه، أي وكما أخبر، فالواو عاطفة ويجوز أن تكون استئنافية. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو أعظم الناس جاها عند الله لا يشفع إلا بعد أن يحمد الله ويثني عليه، فيحمد الله بمحامد عظيمة يفتحها الله عليه لم يكن يعلمها من قبل ويطول سجوده، فكيف بهذه الأصنام؟ هل يمكن أن تشفع لأصحابها؟ قولهم ارفع رأسك، أي من السجود، وقل يسمع السامع هو الله، ويسمع جواب الأمر المجزوم. قوله وسل تعطى، أي سل ما بدا لك تعطى إياه، وتعطى مجزوم بحذف حرف العلة جوابا لسل. وقوله اشفع تشفع، وحينئذ يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في الخلائق أن يقضى بينه. وقال أبو هريرة له من أسعد الناس بشفاعتك؟ هذا سؤال من أبي هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد كنت أظن أن لا يسألني أحد غيرك عنه لما أرى من حرصك على العلم. وفي هذا دليل على أن من وسائل تحصيل العلم السؤال. قوله من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وعليه فالمشركون ليس لهم حظ من الشفاعة، لأنهم لا يقولون لا إله إلا الله، قال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إن لترك آلهتنا لشاعر مجنون. وقال تعالى حكاية عنهم أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. والحقيقة أن صنيعهم هو العجاب، قال تعالى بل عجبت ويسخرون، وقال تعالى وإن تعجب فعجب قولهم إذا كنا ترابا إن لفي خلق جديد. وقوله خالصا من قلبي خرج بذلك من قالها نفاقا، فإنه لا حظ له في الشفاعة، فإن المنافق يقول لا إله إلا الله ويقول أشهد أن محمد رسول الله، لكن الله عز وجل قابل شهادتهم هذه بشهادته على كذبهم، وقال تعالى والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي في شهادتهم في قولهم إنك لرسول الله، فإنهم كاذبون في شهادتهم وفي قولهم لا إله إلا الله، لأنهم لو شهدوا بذلك حقا ما نفقوا ولا أبطنوا الكفر. خالصا أي سالما من كل شوب، فلا يشوبها رياء ولا سمعة، بل هي شهادة يقين. قوله من قلبه لأن المضار على القلب، وهو ليس معنى من المعاني، بل هو مضغة في صدور الناس، قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وقال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، وقال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ليقلب. وبهذا يبطل قول من قال إن العقل في الدماغ، ولا ينكر أن للدماغ تأثيرا في الفهم والعقل، لكن العقل في القلب، ولهذا قال الإمام أحمد العقل في القلب وله اتصال في الدماغ. ومن قال كلمة الإخلاص خالصا من قلبه فلا بد أن يطلب هذا المعبود بسلوك الطرق الموصلة إليه، فيقوم بأمر الله ويدع نهيه. قوله فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص، لأن من أشرك بالله قال الله فيه فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قوله وحقيقته أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع. وحقيقته أن حقيقة أمر الشفاعة أي الفائدة منها أن الله عز وجل أراد أن يغفر للمشفوع له، ولكن بواسطة هذه الشفاعة. والحكمة من هذه الواسطة بينها بقوله ليكرمه وينال المقام المحمود، ولو شاء الله لغفر لهم بلا شفاعة، ولكنه أراد بيان فضل هذا الشافع وإكرامه أمام الناس. ومن المعلوم أن من قبل الله شفاعته فهو عنده بمنزلة عالية، فيكون في هذا إكرام للشافع من وجهين: الأول إكرام الشافع بقبول شفاعته، الثاني ظهور جاهه وشرفه عند الله عز وجل. المقام المحمود أي المقام الذي يحمد عليه، وأعظم الناس في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله وعده أن يبعثه مقاما محمودا. ومن المقام المحمود أن الله يقبل شفاعته بعد أن يتراجع الأنبياء أولو العزم عنها، ومن يشفع من المؤمنين يوم القيامة فله مقام يحمد عليه على قدر شفاعته. قوله فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، هذا من كلام شيخ الإسلام، ما اسم موصول أي التي كان فيها شرك. وقد أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، ومن ذلك من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا تنفع ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل الإخلاص والتوحيد، أما أهل الشرك فإن الشفاعة لا تكون لهم، لأن شفعاءهم هي الأصنام وهي باطلة. وجه إدخال باب الشفاعة في كتاب التوحيد أن الشفاعة الشركية تنافي التوحيد، والبراءة منها هو حقيقة التوحيد. فيه مسائل تفسير الآيات وهي خمس، وسبق تفسيرها في محالها في مجالها. صفة الشفاعة المنفية وهي ما كان فيه شرك، فكل شفاعة فيها شرك فإنها منفية. صفة الشفاعة المثبتة وهي شفاعة أهل التوحيد بشرط إذن الله تعالى ورضاه عن الشافع والمشفوع له. الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود، وهي الشفاعة في أهل الموقف أن يقضى بينهم، وقول الشيخ وهي المقام المحمود أي منهم. الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يبدأ بالشفاعة بل يزود، فإذا أذن له شفع كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، وهو ظاهر، وهذا يدل على أن على عظمة الرب وكمال أدب النبي صلى الله عليه وسلم. السادسة من أسعد الناس بها هم أهل التوحيد والإخلاص، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، ولا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، وليس المعنى لا معبود إلا الله، لأنه لو كان كذلك لكان الواقع يكذب هذا، إذ أن هناك معبودات من دون الله تعبد وتسمى آلهة ولكنها باطلة. وحينئذ يتعين أن المراد لا إله حق إلا الله، ولا إله إلا الله تتضمن نفيا وإثباتا، هذا هو التوحيد، لأن الإثبات المجرد لا يمنع المشاركة، والنفي المجرد تعطيل محض. فلو قلت لا إله معناها عطلت كل إله، ولو قلت الله إله وما وحدت، لأن مثل هذه الصيغة لا تمنع المشاركة. ولهذا قال تعالى وإلهكم إله واحد، لما جاء الإثبات فقط أكده بقوله واحد. السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله، لقوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وغير ذلك مما نفى الله فيه الشفاعة للمشركين، ولقوله خالصا من قلبه. الثامنة بيان حقيقتها، وحقيقتها أن الله يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة من أذن لهم أن يشفع ليكرمهم وينال المقام المحمود. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم.